عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي وهذا اللقاء المتجدد على الخير مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الدقائق المباركة المثمرة نعرض على فضيلة الدكتور عجيل بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، عاملين بإذن الله تعالى أن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقاء.
يا أهلا وسهلا حياكم.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: أريد معرفة حكم الشرع في رجل يريد أن يعطي أبناءه أموالا ويفاضل فيما بينهم، ويقول لحاجة أحدهم أكثر من الآخر. الجانب الشرعي يسأل عنه المستمع الكريم ويقول: هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية فيما يتعلق بتوزيع هذه الأموال فيفاضل بينهم؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة والسؤال الأول في هذه الحلقة. الفقهاء العلماء لا خلاف بينهم في أن التسوية بين الأبناء في العطية أو الهبة مستحب أن يسوي بينهم، وأنه تكره المفاضلة بينهم لغير سبب. لكن اختلفوا في هل التسوية واجبة أو هي مستحبة، هذا محل الخلاف بينهم. فجمهورهم أغلب الفقهاء قالوا أن التسوية مستحبة، ولهذا الاستحباب شواهد، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة ابنته رضي الله عنها دون أبنائه، أعطاها ولم يعطي بقية أبنائه، وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما بهبة أيضا دون أولاده، وأيضا استشهد بالحديث وهو ليستشهد به يعني المانع يعني الموجب والمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعمان بن بشير رضي الله عنهما في إحدى الروايات: فأشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. هذه العبارة تدل على الجواز لا تدل على الوجوب. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وقالوا يأثم إذا فاضل بينهم، واستندوا أيضا استناد أيضا له دلالته وله قوته بنفس حديث النعمان بن بشير لما قال: وهبني أبي هبة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا أعجبها أن أشهد على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. هذه الرواية الأخيرة هي التي تمسك بها من قال بالحرمة.
جزاك الله خير على هذه الإجابة الوافية للمستمع الكريم. ولكن هناك جزئية فضيلة الشيخ يجب أن نتكلم فيها في هذا الموضوع، وهي: إذا أراد الأب أن يقسم في حياته أمواله إلى أبنائه تقسيم الميراث فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
تقسيم الأب أمواله كلها أو بعضها حسب تقسيم الميراث في حياته. هذا في الحقيقة له يعني ميزات يشجع عليها، خاصة بالنسبة لمن يعني عنده خير وتقدمت به السن ولا يستطيع أن يدير أمواله، فلا يحجز هذا المال عن ورثته، ممكن يعطيهم ووسع عليهم في حياته، يعني يدخر له يعني عقارا أو شيء يدر عليه للزمن، ربما يحتاج علاج سفر شيء، ويقسم الباقي على أبنائه وبناته ورثته. فتقسيم الأب أمواله حسب الميراث جائز، وحسب العطية جائز. حسب العطية يعني حسب الهبة، أنه بيسوي بين الذكر والأنثى من أبنائه، أو أنه يعني إذا قلنا حسب تقسيم الميراث فراح يوزع حسب قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الرأي في الحقيقة له أيضا ما يسنده، لأن هذه هي قسمة الله تبارك وتعالى أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيه يعني إن شاء الله قبول ورضا نفس الأولاد الذكور والإناث. طبعا هذا رأي، الرأي الآخر يرون وهم الأغلب يرون أن يوزع توزيع تسوية، توزيع هبة للذكر مثل الذكر مثل الأنثى، وهذا يعني يخضع الأخذ بهذا الرأي أو الرأي الثاني يخضع لمقدار الميراث الذي عنده. فإذا كان كثيرا ميراث كثير ممكن يسوي بينهم، إذا كان قليل لا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو في كل الأحوال أخذ بالرأي الآخر وهو قسمة الميراث فلعله يكون أفضل إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال الذي أمامي يتعلق في تولي المرأة القضاء. يقول السائل: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فهي مهمة وجزاك الله خيرا.
تولي المرأة للقضاء، جمهور الفقهاء يعني لا يصححون أو لا يجوزون أن تكون المرأة قاضية، ويستندون إلى أدلة، لربما أقوى الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا بالنسبة للحكم. وفي تفصيل يعني هذا الحديث يعني يحتمل التأويل في أشياء كثيرة، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز أن تتولى المرأة القضاء، وقالوا أنه يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون فيه شاهدة، وشهادة المرأة تجوز في كل الأمور فيما عدا القصاص والحدود. النهي عن تولي المرأة مثل هذه المناصب ليس يعني انتقاصا منها، لأن السبب أن هذه المناصب تحتاج إلى حزم وحزم وهدوء أعصاب، والمرأة عرضة لتغير مزاجها خصوصا في فترات الحيض والنفاس. فمن ناحية نفسية أو كما يقال سيكولوجية، المرأة غير مؤهلة لهذا المنصب، لهذا المنصب بالذات. والحكم هنا على العموم وليس على الحالات الفردية. لكن السؤال الذي ربما يكون هو السبب في مثل هذا السؤال هو أنه في بعض البلاد الإسلامية توجد المرأة تتولى القضاء، فما هو الحكم؟ هل يجوز يعني ما تصدره؟ ما هو مآله؟ نقول أنه إذا تولت المرأة القضاء بحكم الحاكم، يعني في هذه الدولة تولى المرأة القضاء، فهنا هذا أمر عام، يعني في هذه الحال يعني تلتزم بالحكم الذي يصدر عنها. والفقهاء نصوا على هذا وقالوا: إذا ابتلي الناس بولاية امرأة نفذ قضاؤها للضرورة. فالقضاء يفصل في النزاع، فإذا رفع الأمر إلى امرأة فأنت تسلم أمرك، يعني تنتظر الحكم وتلتزم بالحكم.
فضيلة الشيخ، ننتقل بعد ذلك إلى هذا السؤال. يقول المستمع: هذه خادمة أسلمت وأعلنت إسلامها في لجنة من اللجان المختصة بإعلان الإسلام، وسؤالي يا فضيلة الشيخ باعتباري ربة البيت، عن حكم إسلامها قبل أن تغتسل غسل الإسلام، هل إسلامها صحيح أم تحتاج إلى إعلان الإسلام مرة ثانية؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
في مثل هذه الحال ليس شرطا يعني أن تغتسل من أسلمت، يعني رجلا أو امرأة، يعني ليس واجبا على من أسلم أن يغتسل، وإنما هو مستحب. يعني ما أسميتي غسل الإسلام، هذا أمر مستحب أن يغتسل أو تغتسل المرأة، باعتبار أنها يعني تعتبر مولودا جديدا، يعني فتحت صفحة جديدة في حياتها، بدليل أن كثيرا ممن أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان يأمرهم بالاغتسال. صحيح يأمر أمر، يعني ورد أنه أمر بعض من أسلم، قال خذوا فلان ليغتسل أو خذوا، يعني هذا كلهم باب الاستحباب، لأن الأغلب القبائل التي دخلت الإسلام والفتوح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده ما كان يعني يطلب منهم الغسل، وإنما كان يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم إعلان الشهادتين. هذا دليل كافي على أن الاغتسال هذا مستحب وليس واجبا. طبعا لو كان الرجل أو المرأة مثلا أسلم وهو رجل أسلم وهو جنب، أو امرأة أسلمت وكانت حائضة مثلا، فهنا يجب الغسل لغسل الجنابة ولغسل الحيض مثلا، وليس يعني لكي تؤدي ويؤدي الرجل العبادة، فهنا يكون الغسل واجب، لا لأنها أو أنه أسلم. فهذا يعني ما يقال في هذا الأمر، فالاغتسال هو مستحب وسنة وليس واجبا.
جزاكم الله خير. ومستمعي الكرام، بهذا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مباركا بإذن الله تعالى، ونذكر دائما بالاتصال معنا من خلال رسائلكم مستمعي الكرام، والعنوان كما نعلنه لحضراتكم في نهاية كل حلقة، والعنوان البريدي كما هو معروف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. Thank you. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بلقائكم. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية بإذن الله تعالى، من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة والتي نستضيف من خلالها فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، سوف يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. يقول الأخ صاحب هذا السؤال أنه يعني يطلب شخص مبلغ من المال، والمدين لا ينكر هذا الدين، ولكنه يماطل وكل شهر يقول الشهر الذي بعده سأعطيك، إلى أن مضى على هذه الفترة أكثر من عام. يقول أن الدائن لديه الدليل اللجوء إلى المحاكم، لكنه لا يريد اتخاذ هذا الطريق، هل يصح له ويجوز أن يتحدث في المجالس عن هذا الشخص المدين ويقول عنه أنه يعني يأخذ المال دون وجه حق وغيرها من هذه الأمور؟ هل هذا جائز أم هذه غيبة؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. لا شك بأن هذا الشخص يعني يرتكب ظلما ما دام قادرا على أن يدفع ما عليه، ومع ذلك يماطل ويؤجل في الدفع. ويعني لعله يتذكر أن هذا الشخص قد فرج عنه كربة في يوم ما، كان هو في أشد الحاجة إلى المال فأقرضه، ولا يريد من ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. فيعني كونه يواجه هذا الخير أو يواجه هذا المعروف بالمماطلة، هذا ليس من خلق المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني لي الواجد الشخص الذي يماطل وهو قادر على أن يدفع، لكن مع ذلك يماطل في الدفع ويؤجل ويسوف، فهذا يرتكب إثما ما دام قادر وهو ما دام قادرا وهو متعمد لهذا هذا التأجيل دون وجه حق. فكون الأخ المدين يتكلم عنه ليحذره الناس، ما في بأس من هذا. يعني كون يقول إن فلان لا تتعاملوا إياه، فأنا عاملته والآن مضى عام ولم يدفع لي ما يعني أقرضته وتفضلت عليه بهذا القرض، هو الآن يكافئ هذا الفضل بالتسويف والتأجيل، فليحذره غيرك أيضا ولا يتعامل معه. هذا الذي ينبغي أن تعمل، لكن لا تتعرض لعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. المقصود بالعرض ليس أن تقذف هذا الشخص يعني بكلمات تمس عرضه، لا، المقصود أنه تتناول هذا الشخص بما يستحقه من كلام، بأنه ظالم وأنه متعدي وينبغي أن لا يتعامل معه أحد. هذا الذي ينبغي أن تفعله. فيعني نوجه الكلمة إلى الدائن أو الدائنين أن ينظروا المعسر، وفي الوقت ذاته على المدينين أن يوفوا بالتزاماتهم لئلا يقعوا تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه.
جزاك الله خير. ننتقل إلى موضوع آخر فضيلة الشيخ، وهذا الموضوع شائك والكثير يتحدث عنه، لكن لا بد من طرح هذا السؤال لأهميته. هذه امرأة رضعت وهي صغيرة من امرأة، وهذه المرأة رضعت من امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى لها زوج، وزوجها عنده ولد من زوجته الثانية، فتزوج هذا الولد تلك المرأة ومضى على زواجهما عدة سنوات. والآن تقول المرأة التي أرضعتها أنها رضعت من زوج والد هذا الزوج الأول، ولكن لا تدري كم عدد الرضعات، فما حكم هذا الزواج، وهل يجب أن ينفصل الآن عن بعضهما البعض؟ نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
هذا الموضوع يعني قد تفصيله قد يطول لتداخل المسائل فيه، لكن ممكن أن نجيب عنه في جانبين أو أصلين أو قاعدتين في هذا الموضوع. أولا، ما دام هذا الذي رضع من هذه المرأة ثم هذه البنت رضعت من المرأة الأخرى زوجته الثانية، فهذه تعتبر ما دام الزوج واحدا فإنه تنتقل الحرمة، تنتقل الحرمة، يعني العبرة بكون الزوج واحد لهذه الزوجة وهذه الزوجة. ثم من رضعت من هذه أو رضعت من هذه يحرم الرضاع بينهما أو يحرم الرضاع بينهما، ولا يجوز أن يتزوج من الثانية لأن الزوج واحد وليس متعددا. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن الرضاع ينبغي أن تكتمل شروطه، فهي متشككة هنا هل هي رضعة أو أكثر، فإذا كان في تشكك فينبغي أن نرجع إلى اليقين، يعني نرفع الشك باليقين، واليقين هو أن تكون على الراجح من أقوال الفقهاء خمس رضعات مشبعات متفرقات هي التي تحرم. أما إذا كان واحدة أو هي تقول لا تعرف كم رضعة، فالأصل أنه يعني يحل بينهما الزواج ما لم يثبت أن الرضعات قد بلغت خمس رضعات ومشبعات ومتفرقات. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إلى متى تظل البنت في حضانة أمها المطلقة حسب المذهب المالكي؟ وأسأل أيضا عن عمل لها الحق في الحضانة بعد وفاة الأم، هل هي الجدة أم الأم أم هي الأخت الشقيقة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الحضانة تكون في هذه الحال أولا للأم، تكون للأم، ثم أم الأم تقدم على غيرها، ثم بعد ذلك تكون الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. هذا بالنسبة لترتيب الحضانة. أما الجزء الأول وهو متى تظل البنت، البنت تظل في حضانة أمها حسب المذهب المالكي إلى أن تتزوج، إلى أن تتزوج هي تظل عند أمها، والذكر إلى أن يبلغ.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية للمستمع الكريم على سؤاله. وننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال آخر يتعلق بهذا الشاب المسلم، ويقول عن نفسه أنه مقتدر وميسور الحال، ووالده متوفى ولكن جده موجود وهو فقير وغير مسلم، فهل يجوز أن يدفع له مساعدة من أمواله؟ وإذا كان الجد مسلما هل يجوز أن يدفع له زكاة أمواله؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
في مثل هذه الحال، يعني إذا كان الجد فقيرا سواء أكان مسلما أم غير مسلم، تجب النفقة له، تجب النفقة له ولو كان غير مسلم، لأن هذا من باب البر. والجد يقوم مقام الأب، فإذا يعني توفي الأب فالجد أب أيضا يقوم مقامه، فإذا كان محتاجا نفقة فتجب على أبنائه اللي هم أحفاده، لأن الواجب كان على الأب ثم توفي فيتحمله الأبناء، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، اللفظ للأب والأم والجد أب أيضا، أو يقال أن الجد بمنزلة الأب، بل أن الفقهاء ذهبوا إلى أبعد من هذا فأوجبوا النفقة، النفقة المحتاج إليها يعني في المأكل والمشرب وكذا، يعني هذه مفروغ منها. قالوا لو كان الجد محتاجا إلى الإعفاف بتزويجه فإن التزويج هنا يدخل في النفقة، يعني يجب أن يعطيه كما يعطيه للمأكل والمشرب، يجب أن يزوجه. وهذا طبعا المنظور فيه هو إذا كان الابن أو ابن الابن هنا وإخوانه قادرين على سد نفقة جدهم، هذا من جانب. من جانب آخر، الزكاة هي التي تكون، يعني الأصل أن الزكاة طبعا للمسلم ولا تكون لغير المسلم، لكن على كل حال الجد ولو كان مسلما لا يعطى الزكاة، لا تدفع له الزكاة، لأنه يأخذ النفقة، تلزم النفقة، فلو أنه أعطاه الزكاة كأنه أسقط النفقة عن نفسه، وهذا يعني لا يجوز في هذه الحال. ولذلك نقول بأن في مثل هذه الأحوال يجب أن ينفق على جده الفقير سواء كان مسلما أو غير مسلم.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين وبإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء، نودعكم بمثل ما استقبلناكم وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد اليوم وكل يوم بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بلقائكم.
يا أهلا وسهلا، حياكم.
نبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال. يقول المستمع الكريم، يقول: أرغب بمعرفة وجهة الرأي الشرع في المتاجرة بالأسهم الدولية للشركات التي لا تتاجر بالكحوليات ومنتجات اللحوم الغير شرعية والربا وغيرها مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وما حكم توفر بعض البنوك مما يسمى بصندوق إسلامي وغيرها من شركات الاستثمارية الإسلامية هذه الخدمة، وكذلك هي متوفرة بواسطة الأنترنت، وما حكم المتاجرة بالعطور وهي تشتمل على الكحول كما هو معروف؟ نرجو الإفادة حول هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. نبدأ بالجزء الأخير وهو المتاجرة بالعطور. العطور لا، يعني لربما السؤال عنها والشبهة لأنها مشتملة على الكحول، والكحول هي مادة الخمر المسكرة، لكن هذه الأدوية لم تعد مادة مسكرة، يعني انتقلت من كونها مسكرة بالخمر الصرف إلى كونها يعني مادة قاتلة، لو أنه شربها يموت، يعني هو سم ولا تستخدم للشرب، وإنما تستخدم للروائح الطيبة. هذا الجزء الأخير في السؤال. أما الجزء الأول وهو المساهمة في الشركات، يعني البورصات العالمية والتعامل في هذه الأسواق، العبرة بكون النشاط مشروعاً، يعني الإسلام أو الشريعة الإسلامية تنظر إلى النشاط إذا كان إسلامياً، التجارة إذا كانت خالية من أي مخالفات شرعية. كون مثلا الذي يقوم بهذه المتاجرة غير مسلم أو أسواق عالمية أو غيرها، هذا ليس له شأن في الحرمة، إنما ينظر إلى النشاط نفسه مشروع والشروط متوافرة. أهم شيء في الشروط هو أن الذي يبيع يملك ما يبيع، وأنه دخلت البضاعة في ضمانه، وإذا تلفت تتلف عليه، ثم يبيع وينتقل الضمان والبضاعة إلى المشتري، وأيضا يستطيع أن يتصرف فيها. هذا البيع هو البيع الشرعي. طبعا في هناك بعض القضايا التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، وهو بيع العملات، هذا الذي فيه تضييق في الشريعة، لأن بيع العملات قريب من الربا. الربا يعني نقد بنقد مع زيادة مشروطة، بينما الصرف أيضا نقد بنقد مختلف عنه، وهذا هو اللي نسميه الصرف، هذا المشروع، وشرطه أن يكون في تقابض في المجلس ولا يكون فيه تأجيل. وإذا توافرت هذه الشروط فالبيع صحيح لا شيء فيه. يبقى موضوع الصناديق الإسلامية التي تفتح في البنوك التقليدية، هذه أيضا يعني إذا كان لها هيئة شرعية، وينبغي أن يكون لها هيئة شرعية بتعليمات البنك المركزي، و كانت ميزانيتها مستقلة، يعني ربحها وخسارتها مستقلة كصندوق، فهذا يعني في هذه الحال لا شيء في المساهمة فيها،
باعتبار أنها وحدة واحدة مستقلة عن البنك. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. يقول الأخ: هل غسل الفم بالمضمضة والاستنشاق عن طريق الأنف عند الغسل من الجنابة واجب؟ وهل ذلك أو هل دعك الجسم باليد أمر واجب؟ وإذا لم أكن أفعل هذه الأمور كلها من قبل، هل علي شيء بالنسبة للصلوات السابقة؟ أفدني جزاك الله خيرا.
غسل الفم والأنف أو المضمضة والاستنشاق في الغسل هذا ليس واجبا، بل هو مستحب. معنى مستحب أنه لو تم الغسل بدون أن تتمضمض وتغسل الأنف فغسلك صحيح. هذا الأمر فيه خلاف، لكن لعل هذا الراجح. وسبب الخلاف هو أنهم يعني تساءلوا هل الفم والأنف من ظاهر الجسم، فإذا قلنا من ظاهر الجسم لا يجب غسلهما، وبعضهم قالوا لا، أنه ليس من ظاهر الجسم، يعني هذا من داخل الجسم، فقالوا أن اعتبروا يعني أنهم من داخل الجسم وبالتالي يجب أو أوجبوا غسلهما، وإذا قالوا من ظاهر الجسم فلا يجب غسلهما من الداخل. بالنسبة للصلوات التي يعني صليتها بناء على هذا الاجتهاد أو هذا الرأي أنك ما كنت تغسل الفم ولا الأنف من الداخل، هذا صلواتك صحيحة إن شاء الله، على ما قلنا أنه الفقهاء، كثير من الفقهاء يرون عدم وجوب الغسل من داخل الأنف. يبقى موضوع دلك الأعضاء في الغسل. هو من السنة أن تغسل، أن تدلك الأعضاء الجسم وأنت تغتسل، تمرر اليد على سائر الجسم لتطمئن إلى وصول الماء، لكن هل هو واجب أو لا؟ هذا محل الكلام عند الفقهاء. منهم من يقول إنه ليس واجبا بل هو سنة، ومنهم من يرى أنه واجب. وكونه سنة في الحقيقة له ما يسنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الغسل، كيف يعني يكون الغسل؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. بعض الفقهاء الذين قالوا أنه يجب الدلك، لأنهم قالوا الغسل أو الغسل هو لابد أن تمرر اليد على الجسم، وإلا ما يسمى هذا غسلا، يعني مثل الشخص الذي يقف في المطر ويغمره المطر لا يقال أنه اغتسل، وإنما يقال أصابه المطر. فلذلك قالوا الغسل مفهومه يعني الماء مع امرار اليد على الجسم. فالخلاصة من هذا أن الدلك سنة وأفضل لتطمئن إلى وصول الماء إلى سائر الجسم.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة لم يمضي على زواجها كما تقول 2 سنين، وطلقها زوجها بناء على طلبها، ودفعت له نصف المهر الذي دفعه وطلقها فعلا، وسؤالها عن العدة، وهذا أمر واجب، ولكن هل يجوز لها أن تداوم في عملها؟ وهل تحضر كما تقول الحفلات والأعراس، أو أن هذا لا يجوز حتى تنتهي فترة العدة؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ما دام الطلاق قد تم بمقابل مادي، يعني مبلغ من المال دفعتيه للمطلق زوجك الذي طلقك، فهذا خلع، يعني سواء أرجعتي له حسب اتفاقكما المهر كله أو نصف المهر أو يزيد أو يقل، هذا الأمر راجع لكما. والخلع يعني يكون عادة من الزوجة، هي التي لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية لأي أمر تراه، والزوج لا يريد أن يفارقها أو يطلقها، فهي ترغب بهذا الأمر فيتفقان ويرضى الزوج على ذلك فتعطيه المبلغ الذي يتفقان عليه. وهو في الوقت ذاته هو طلاق، الخلع طلاق، لكن يختلف عنه في بعض الأحكام، فيشمله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا في الجانب الأول، جانب العدة الذي قالت الأخت في سؤالها أنه أمر واجب، لكن سؤالها في الشق الثاني وهو هل يعني ما نسميه بالإحداد على الزوج، يعني ما تظهر الزينة، ما تحضر الحفلات، لأن إذا بتحضر حفلات راح تلبس لبس الحفلة مثلا أو تداوم في عملها مثلا، فهذا الدوام في عملها طبعا هذا يدخل في جانب العدة، فإذا كان يعني هو مصدر رزقها وليس لها مصدر آخر فيعني ما في بأس أن تدهم. شاهد في محل الزينة وحضور الحفلات وما أشبهها، هنا في خلاف بين الفقهاء بالنسبة لهذه المطلقة، يعتبر طلاقها طلاقا بائنا، تعتبر مطلقة طلاقا بائنا، لأن الطلاق على مال هذا طلاق بائن، غير لو أنه طلقها طلاق عادي ويستطيع أن يراجعها في العدة حتى دون رضاها، لكن الطلاق على مال هذا طلاق يعتبر طلاقا بائنا ما ترجع له، يعني إذا كان المرة الأولى أو الثانية إلا بعقد ومهر جديدين. أغلب الفقهاء اتجهوا إلى أنه لا إحداد عليها، لا تحد عليه، فيجوز لها يعني أن تفعل ما ذكرته من الزينة وحضور مثلا أعراس اللي تدعى لها طبعا بضوابطها، فالإحداد هنا ليس واجبا عليها، لأن هذا رأي يعني لدى الفقهاء، وفي رأي يقول أنه يجب عليها أن يعني تحد على زوجها.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا سعلا.
فضيلة الشيخ نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل يقول اغتسلت للنظافة ونويت الوضوء للصلاة فهل يكفي هذا الاغتسال أو لا بد من أمر آخر؟ أفدني في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. من اغتسل غسل الجنابة أو غسل النظافة أو أي غسل للجمعة ونوى بالغسل مع الغسل، هو هنا السؤال في الغسل يبدو من الجنابة، فإذا اغتسل ونوى الوضوء فهذا يكفي، هذا يكفي. يعني إذا اغتسل وهو طبعا يريد أن يرفع الحدث الأكبر ونوى أيضا به الوضوء فهذا يكفي، يعني ما يحتاج إلى الوضوء ويكفيه الغسل. مثل الشخص الذي ينغمس في الماء مثلا في البحر، يغمس نفسه في البحر، هنا إذا كان نوى الغسل مع الوضوء فهذا يكفيه إن شاء الله على ما قاله كثير من الفقهاء، يعني يكفيه غسل الجنابة عن رفع الحدث أو الوضوء. نعم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا شاب أصيب في حادث مرور مروع وجروحه كثيرة وقد توفي رحمه الله، فهل يجوز أن يقول السائل هل يجوز أن نيمم بدل الغسل لأن في غسله سيلان الدم؟ وقال والده في هذا المجال لا تدفنون بلا غسل وإلا كأنه مات كافرا، ما صحة هذا القول وكيف يتصرف الإخوة في هذا الأمر؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
إن شاء الله. هو طبعا كون لا يغسل يلزم منه الكفر، هذا لا صلة له، فهو مات مسلما إن شاء الله. فأولا يعني إذا أمكن أن يغسل رغم الجروح التي فيه فيغسل، لكن إذا غلب على الظن أن هذه الجروح لو أصابها الماء فإنها تتفتح ويسيل الدم إذا كانت جروح كثيرة، ففي هذه الحال ينبغي أن لا يغسل لئلا يعني يسيل الدم، وطبعا هذا سيصعب بعد ذلك تكفينه. مثلا الأشد منه الحريق، مثلا من احترق فهذا الماء يسيل الدم ويتأذى منه الميت، يعني أيضا الميت له حرمته، يعني كما أنه الحي له حرمته كذلك الميت له حرمته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره، كسر عظم الميت حيا ككسره ميتا. ففي هذه الحال ممكن أن نلجأ إلى التيمم، ييمم وهذا أيسر، والتيمم هنا فقط يعني يمسح الوجه ضربة للوجه وتمسح بعد ذلك ضربة لليدين، وهذا يكفيه إن شاء الله دون أن نلجأ إلى يعني غسله وما قد يترتب عليه من سيلان الدم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل اختلفنا في حكم لمس الزوج لزوجته والنزول في قبرها بعد الوفاة. يقول الأخ السائل الشائع عندنا بين الكثير من الناس أنه لا يجوز، هل يصح هذا الكلام أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
ليس صحيحا أنه لا يجوز أن يمس زوجته بعد وفاتها. هذه زوجته ممكن أن يمسها يعني بيده، بل يغسلها، يجوز أن يغسل زوجته ويقدم على غيره من الرجال. طبعا الأولى أن النساء إذا كنا موجودات يغسلنها، لكن إذا رغب الزوج أن يغسل زوجته لا يمنع، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، يعني علموا بذلك، ما أحد أنكر عليه، فيكون ذلك يعني إجماعا منهم، يعني أجمعوا على هذا وإلا لأنكروا. وأوضح من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا حديث صحيح، يعني لو حدث أنك توفيت قبلي فسأقوم بكل هذه الأمور. فهذا نص في الموضوع. نعم، وهذا طبعا متفرع عن أن النساء يغسلن أو الرجل يغسل زوجته، وكذلك أيضا ممكن أن المرأة تغسل زوجها، تغسل زوجها إذا لم يكن الطلاق طلاقا بائنا. في الحالات التي ذكرناها إذا كان الطلاق بينهما بائنا، يعني ثلاث طلقات، فهنا بانت منه ولم تعد يعني زوجة، ولذلك يعني لا يجوز لها أن تغسلها. فممكن أن الزوجة أيضا تغسل زوجها، وورد بالصحيح أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته، وهذا أيضا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. فكل هذا يعني جائز وبابه واسع، الأعراف لا محل لها. وهذا فعلا يعني عرف شائع أن الزوج خلاص من تتوفى زوجته يصبح أجنبي عنها وغريب عنها، ولا يجوز له أن ينزل في قبرها ويتناولها من يحملها من مثلا أبنائها أو إخوانها، أو لا، هو أولى من هؤلاء جميعا.
جزاك الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، وهذا السؤال يقول الأخ في سؤاله: رجل طلق زوجته وهو في سيارته ثلاث تطليقات ولم يسمعه أحد، فهل تكون زوجته في مثل هذه الأحوال طالقة ثلاث طلقات كما ذكر في الرسالة؟ وهذا الموضوع حدث بعد أن خرج من البيت بعد خلاف شديد مع زوجته، وعنده سؤال حول هذا الأمر، سؤال آخر كذلك، وهو إذا كان والده قد طلب منه أكثر من مرة أن يطلق هذه الزوجة، فهل يعتبر هذا الأمر قائما إذا لم يطلقها؟ أرجو، هل يعتبر هذا الابن عاقا إذا لم يطلق هذه الزوجة بأمر من والده؟ أرجو الإفادة في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نبدأ بالجزء الأخير من السؤال. العلاقة الزوجية هذه بينك وبين زوجك، يعني لا دخل لأطراف أخرى في العلاقة، يعني أنت المسؤول عن الطلاق وعدم الطلاق. فطاعة الأب أو الأم أو غيرهما لا تلزمك، يعني ممكن يأمرونك أو يطلبون منك، لا يلزمك أن تنفذ هذا الأمر، ولا يعتبر هذا من باب العقوق، لأن هذه العقوق في التقصير في حقوق الوالدين مثلا، لكن هذا من الأمور التي تعنيك أنت بالذات، يعني أنت الذي تتحمل المسؤولية. وقد تستمع لمن يطلب منك أن تطلق، ويترتب على هذا الأمر ضرر للزوجة، ولا ذنب لها سوى أن والله والدك هو اللي طلب منك أن تطلق. فهذا الأمر ما يعالج به يعني خوفك من عقوق أو كذا، لا يعالج بأن تطلق زوجتك، وإنما يعني هذا الموضوع يناقش بينك وبين والدك. صحيح أحيانا يكون مثلا طلب طلاق الوالد أن تطلق زوجتك لسبب شرعي ديني، يعني كأن تكون مثلا غير مستوية مثلا في سلوكها أو كذا أو هذه من الأمور التي يعني ينبغي أن تنظر لها باعتبار السبب لا باعتبار يعني هذا الطلب. هذا يعني من حيث الجزء الأخير في السؤال. الجزء الأول في السؤال يعني إذا كان اللي هو يعني أنك تلفظت بكلمة الطلاق أو أنك بعد أن خرجت من البيت كما تقول في سيارتك أو غيرها تلفظت بهذه الكلمات أو هو ليس واضحا أنك تلفظت بحيث أسمعت نفسك يعني قد تكون أنت في السيارة وطالع من خلاف مع زوجتك وأنت متوتر من ما حدث فهنا إما أن تحدث نفسك بأن هذه المرأة زوجتك طالقة تحدث نفسك أنك تطلقها يعني ثلاث تطليقات هذا لا يترتب عليه حكم لأن حديث النفس لا يترتب عليه أثر يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما نحدث به نفوسنا وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه أول احتمال الثاني أنك تلفظت بحيث أسمعت نفسك ولو لم يسمعك غيرك فهنا الطلاق يقع إذا تلفظت به فالطلاق يقع. فعلى هذه الحالة الثانية يأتي التفريع أو السؤال في أن هل الطلاق الثلاث يعتبر يعني هي طالقة ثلاثا هي في هذه الحال لعل الراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق الثلاث يقع واحدة وهذا لعله يعني هو الأقوى دليلا إن شاء الله طلاق الثلاث يقع واحدة لأنه ورد في الحديث أن أبا الصهباء رضي الله عنه قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت يعني الطلقات الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من إمارة عمر رضي الله عنه قال نعم وهذا الحديث رواه مسلم. وإن كان يعني في اجتهادات الفقهاء المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء على أن الثلاث تقع ثلاثا ولهم أدلة قابلة للنقاش الحقيقة لما استدلوا بأدلة معينة ليس هذا محل التفصيل. والآن أغلب القوانين الأحوال الشخصية يعني تأخذ بهذا الرأي وهو أنه يعني طلاق الثلاث يقع واحدة هذا الفتوى عليه يعني لأنه كما رأينا في الحديث ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنه كذلك يعني ثم يعني تغير باجتهاد عمر. فهذا بالنسبة للسؤال فنقول بأنه إذا كان طلاقك أسمعت به نفسك وقلت لفظ الطلاق ثلاث مرات في جلسة واحدة فإنه يعتبر طلقة واحدة.
بهذا مستمعي الكرام ناتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي سوف يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. إلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.